بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا قد تحدثنا في المجلس الماضي عن شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وطبيعته في إدارة التعامل مع أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبينا شيئا من جوانب العظمة التي تخلق بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الله جل وعلا قد حباه من صفات الكمال البشري ما استطاع به عليه الصلاة والسلام أن يمتلك قلوب أصحابه وأن يأسر تلك القلوب، فضربوا لأجل ذلك الحب أروع الأمثلة التي تدل على مستوى المحبة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي لم تكن لولا أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه نبي الله إلا أنه قد امتلك قدرا كبيرا من الخلق العظيم والأسلوب الراقي الرائع الذي امتلك به قلوب أصحابه، فكان بهذا كما وصفه الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فاللهم صل وسلم عليه. اليوم نستكمل إن شاء الله أيضا بعض سمات المنهج النبوي في التعامل مع الأصحاب، حتى نحاول أن نقتبس من هذا المنهج النبوي الكريم شعلة تضيء لنا الدرب والطريق، لأننا جميعا نحتاج إلى إدارة التعامل، أو إن شئت فقل إدارة الخلاف أيضا فيما بيننا، لأن الإنسان مدني بطبعه، فلا بد أن يحتك بالناس، ولا بد أن يكون بينه وبينهم ربما خصومات، وربما يكون في مقام المربي فيحتاج إلى معرفة الأسلوب الصحيح لتقويم المعوج ولهداية الضال ولإزالة الخطأ من جذوره أو تقليل ذلك الخطأ، فكل هذه تعتبر من المكاسب. وليس هناك أحد قد امتلك من الصفات التي يستطيع بها علاج الأخطاء الموجودة في من يربيهم مثل محمد صلى الله عليه وسلم في علاجه لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لقد كان عليه الصلاة والسلام مربيا حنونا، وامتلك نظرة فاحصة في معرفة الخطأ، طبيعة الخطأ، هذا أولا، وثانيا في معرفة طبيعة الشخص الذي ارتكب هذا الخطأ. لماذا هذا؟ لماذا نذكر هذا الشيء؟ لأن التعامل مع المخطئ أيها الإخوة الكرام ينبغي أن يبنى على هذين الأمرين: أولا على طبيعة الخطأ ومستوى الخطأ، فليس كل خطأ بدرجة واحدة مع بقية الأخطاء، الأخطاء تتفاوت، هناك منكرات من الكبائر وهناك من الصغائر وما بينهما شيء كثير يقترب من هذا ويبتعد من هذا، فمعرفة الخطأ مهم جدا، تحديد مستوى الخطأ. والأمر الثاني الذي صدر منه الخطأ، ما هي طبيعته؟ لماذا صدر منه الخطأ؟ قد يكون صدر منه الخطأ جهلا، مثل ذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فهم الصحابة به ليضربوه، لأنهم رأوا منظرا لا يمكن الإنسان أن يصبر عنه. حتى نحن واليوم نحن نتكلم عن هذه القصة الشهيرة المعروفة التي سمعناها مرارا وتكرارا، لو حصل هذا الموقف لنا اليوم لفعلنا كما فعل الصحابة، ولهممنا بمن أراد أن يفعل هذا الشيء، ليس كذلك يا إخوان ولا لا؟ هذا أمر طبيعي، فكيف وهم رضي الله عنهم لم يمر بهم مثل هذا الحدث فغضبوا وقاموا وأرادوا أن يزجروا ويبطشوا بهذا الأعراب الذي تبول ونجس البقعة الطاهرة المسجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم من ظاهر هذا الرجل أنه لم يفعل هذا الخطأ تعمدا وإنما جهلا، رجل أتى من الصحراء لم يتعود على هذه الأماكن، أن هذه أماكن مقدسة ولها حرمة، هو رأى مكانا متسعا وفي طائفة في زاوية من زوايا المسجد بعيد عن الناس فيما يظن، فكعادته لأنه كان يعيش في الصحراء شمر عن ثيابه وقضى حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مستوى عقلية هذا الرجل، خلفيته التاريخية، جهله، فجعل هذه في الاعتبار، ولهذا تعامل معه بذلك التعامل الراقي عليه الصلاة والسلام. فقال لما أراد الصحابة أن ينهوه قال لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، اتركوه حتى يتمها، لأن الأمر الآن خلاص انتهى، يعني ليس بأيديكم، الرجل تبول، ولو فعلتم أو نهيتموه عن فعلته وروعتموه لربما ازدادت البقعة أيضا، فصارت المفسدة أكبر، لأن سيفر منهم يمينا أو شمالا، وبالتالي سوف تتسخ ثيابه وسوف تزداد البقعة التي تبول عليها، فستكون المفسدة أعظم. وثالثا أن هناك مضرة صحية ستناله من قطع بوله، وهذا أمر يعرفه الأطباء في هذا العصر. كل هذا من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدل دلالة عظيمة على أنه كان حريصا على علاج الأخطاء بالأسلوب الصحيح. ولهذا لما أتم بولته قال صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، وهذه استفادت منها الأمة في كيفية إزالة النجاسة. ثم جاء إلى هذا الأعرابي وقال له بذلك الأسلوب الراقي يا فلان إن هذه المساجد هي بيوت الله، لا يصلح فيها شيء من القذى، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن عليه الصلاة والسلام. فاستطاع بهذا الأسلوب أن يمتلك قلب هذا الأعرابي وأن يؤلف قلبه. إذن أقول أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد في علاج الأخطاء على هذين الأمرين، نوعية الخطأ وعلى معرفة من صدر منه هذا الخطأ. كل أساليب التعامل في علاج الأخطاء التي وقع فيها الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدر في علاجه لها من منطلق الرحمة والشفقة، وهذه قضية مهمة جدا. إذا أردنا إصلاح الناس وتعديل سلوكات الناشئة والمخطئين فينبغي أن يصدر منا التوجيه والإرشاد من منطلق الرحمة والشفقة، ويجب أن يحس ذاك المتربي بهذه الرحمة والشفقة من خلال كلامنا وحديثنا. حتى لو قسى الإنسان، حتى لو قسى أحيانا في بعض المواطن لظروف معينة، ينبغي أن يعرف ذلك المتربي أن هذه القسوة إنما خرجت من قلب الرحيم. ولهذا كلنا نذكر أيها الإخوة والأخوات أن هناك من درسونا وكنا نرى أنهم أشداء، وربما كان أسلوبهم في شيء من الغلظة، ومع هذا نحبهم. لماذا؟ لأننا كنا نلحظ من ثنايا كلامهم وحديثهم أنهم إنما يفعلون هذا حرصا علينا وحبا لنا، وربما سمعنا منهم بعض الكلمات التي تنبئ عن هذا، بأننا نحبكم، حريصون عليكم، نريد لكم الخير. هذه الكلمات ينبغي أن لا يغفل عنها المربي دائما في تربيته لمن تحت يده، دائما يسمعهم مثل هذه الكلمات حتى يتحملوا الخطأ منه لو كان هناك شيء من القسوة والغلظة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطلق من هذا المنطلق، كان رحيما عليه الصلاة والسلام، وكان بالمؤمنين رحيما، والله عز وجل وصفه بهذا الوصف فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والأمر الآخر أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم ويدرك جيدا أن الصحابة رضي الله عنهم حتى وإن كانوا هم أصحابه ويسمعون القرآن ورأوا المعجزات، إلا أنه يعلم أنهم مع هذا كله بشر يعتورهم الخطأ وتقع منهم الزلة، ليسوا ملائكة لا يخطئون. وهكذا يجب أن نكون نحن أيضا مع الآخرين، يجب أن ننظر إلى الناس بهذه النظرة، فهم بشر تعتريهم فتن الشهوات فيتزل الأقدام ويقع الخطأ، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. وكم نحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نتلمس جوانب من حياة المعصوم صلى الله عليه وسلم في إصلاح المعوج وهداية الضال، ولأجل أن نبني بهذا أمة شامخة قوية. اليوم الأجيال فيها هشاشة، فيها ضعف، حتى ربما في أوساط الصالحين تجد أن الاستقامة وما يسمى بالالتزام فيه هشاشة، فيه ضعف، أي مؤثر من المؤثرات الخارجية تعصف به إلا عند القلة القليلة، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. فالاستقامة والالتزام بالشريعة وبأحكام الدين ينبغي أن تكون متينة لا تؤثر فيها العواصف، عواصف الفتن. اليوم العواصف عظيمة والفتن تطل علينا من كل جهة، حتى بين يديك جوالك الذي تأخذه الآن بين يديك تجد فيه من ألوان وأشكال الفتن ما يحرف أمة كاملة وليس شخص أو شخصين. لكن المثبت من ثبته الله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طريق الحق حتى نلقاه غير مضيعين ولا مبدلين. أقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه، يحاول أن يقتلع الخطأ من جذوره، لا يعالج الأمور من أعاليها، الأمور الهامشية لا، وإنما يحاول استصلاح الخطأ من داخله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتجاهل تاريخ ذلك المخطئ، يعني وقعت أخطاء وزلات من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فما كان ينسف تاريخهم وجهادهم وبلاءهم وعبادتهم وما كان يعرف عنهم من الصلاح والهدى لأجل موقف أو موقفين، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يوازن الأمور. يعني مثلا في صحيح البخاري أتي برجل شرب الخمر، في بعض الروايات أنه كان يأتي بنفسه، وهو عياض بن حمار رضي الله عنه، كان يأتي بنفسه إذا شرب الخمر وأفاق بعد ذلك ندم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني شربت خمرا فأقم علي الحد، طهرني يا رسول الله. شوف الإيمان العظيم، فيقيم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد ويجلده، ثم يعود ثم تضعف نفسه مرة أخرى فيشرب الخمر مرة أخرى، ثم يندم فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيفعل بهذا، تكرر الأمر أكثر من مرة. فمرة من المرات الصحابة، أحد الصحابة لما رآه بهذا المنظر دائما يأتي ويجلد ثم يرجع ثم يعود، سبه وقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، انظر، والنبي عليه الصلاة والسلام الآن في موقف تأديب وفي موقف زجر لهذا الذي شرب الخمر، والخمر ليست أي معصية بل هي أم الخبائث كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا انظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف مع شارب الخمر ومع الذي لعن شارب الخمر. لما سبه ولعنه قال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم. لاحظ كلمة أخيكم، سماه ووصفه بوصف الأخوة حتى ولو وقع منه كبيرة من كبائر الذنوب، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. وفي رواية صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تلعنوه، نهى عن لعنه، قال: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، لاحظ الكلمة هذه كيف سيقع أثرها على قلب شارب الخمر، مع أنه من شراب الخمور، ومع هذا ما نفى عن هذا الوصف يحب الله ورسوله. أين أولئك الذين يقعون في المعاصي اليوم والكبائر ويرون أنهم قد انسلخوا من الاستقامة والصلاح وليس فيهم أي جانب من جوانب الخير، وربما لو دعي أحدهم إلى فضيلة من الفضائل وباب من أبواب الخير والنفقة والدعوة لقال: يا أخي أنت ما تعرف من أنا، أنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت، كيف تطلب مني هذا الشيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن شارب الخمر، قال: يحب الله ورسوله، والمرء مع من أحب. فكيف ستقع هذه الكلمة في قلب من شرب الخمر، وحتى أيضا في قلب ذلك الذي لعنه، الذي لعنه لما يسمع أن هذا رجل محب لله ورسوله، وهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لما يسمع هذه الكلمة ويتذكر أنه لعنه يندم ندم شديد، كيف ألعن إنسان يحب الله ورسوله. ثم انظر إلى أثر هذه الكلمة على نفس شارب الخمر لما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بهذا الوصف أنه يحب الله ورسوله، سيكون هناك في داخله زلزال من الندم والأوبة، ويحس بعظيم الجرم الذي ارتكبه. أما أن يكون فقط المجال مجال تقريع وإهانة وسب ولعن وشتم فليس هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وهنا ملحظ يعني أحب أن أشير إليه، وأرى أنه من المهم جدا الحديث عنه في خبر هذا الصحابي رضي الله عنه، وهو أن الإنسان أيها الإخوة حتى ولو وقع منه زلة ووقع منه خطأ، لا ينبغي أن يصرفه هذا الخطأ وتصرفه تلك الزلة عن المشاركة في مجالات الخير الأخرى. أولا كلنا مذنب، وما منا أحد إلا ويقع، نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته. والله لا المتحدث ولا الخطيب ولا العالم، ما هناك أحد إلا وعنده من العيوب والذنوب الله به عليه، لكن ليس الناس سواسي ما بين مستقل ومستكثر. فإذا أوقع الإنسان في الخطأ والزلة لا ينبغي أن يصرفه هذا الخطأ وتلك الزلة عن المشاركة في الخير، الحضور للمساجد مبكرا، البذل للدعوة إلى الله عز وجل، المهم فعل ما يمكن أن يفعله أيا كان الخير. يحضرني في هذا الباب قصة شهيرة ومعروفة والتذكير بها أرنا من المناسب، وهي قصة أبي محجن الثقفي رضي الله عنه. وقد كان أبو محجن أيضا من شراب الخمور، بل إن صح التعبير كان من مدمني الخمر، ليس فقط شربها مرة ولا مرتين، بل من الذين يدمنون شرب الخمر في الإسلام، لا أقصد في الجاهلية، لأنه كغيره اعتاد على شرب الخمر من نعومة أظفاره. فلما جاء الإسلام وحرمها، طبعا كما تعلمون حرمها بالتدريج لأن من الصعوبة أن يترك الناس الخمر، تركها جل الصحابة، ما بقي إلا قلة قليلة لا زالت نفوسهم فيها ضعف في هذا الجانب، منهم أبو محجن الثقفي رضي الله عنه، فكان يشرب الخمر لكنه سريع الندم سريع التوبة، فيرجع ويأتي بنفسه يقام عليه الحد، ثم يجاهد نفسه فتقع منه الزلة كما هو حال عياض رضي الله عنه. الشاهد أن أبا محجن رضي الله عنه لم يمنعه شرب الخمر من المشاركة في أبواب الخير، ومن أعظمها الجهاد في سبيل الله. هل سمعتم أيها الإخوة أن مدمنا للخمر من المجاهدين في سبيل الله اليوم؟ لا، لا يمكن. لو أطلبت منه أن يصلي يحضر في روضة المسجد لربما استنكف وقال أنا من مدمن الخمر، تريد أن أحافظ على الصلاة صلاة الفجر؟ هذا تناقض، طبعا تناقض، ليس بمعنى تناقض أن الإنسان لا يأتي إلى المسجد لأنه يشرب الخمر، لا، بل ينبغي أن يأتي إلى المسجد وأن يكفر عن ذنبه بالحسنات، لأن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذا باب وهو فعل الطاعات لا علاقة له في قضية إتيان المحرمات، وينبغي أن لا يصطدم هذا بهذا. فأبو محجن كان يشارك حتى في الجهاد في سبيل الله، ولما دعا داعي الجهاد في معركة القادسية الشهيرة بين المسلمين والفرس، كان أبو محجن وهو الفارس البطل الشجاع كان أول المسابقين إلى المشاركة في سبيل الله، فذهب إلى الجهاد وشارك مع من شارك من المسلمين في تلك الغزوة، إلا أنه لما جن المساء ضعفت نفسه فشرب الخمر. فسعد بن أبي وقاص وهو قائد المعركة رضي الله عنه يعرف أبا محجن، يعرف أنه من شراب الخمور وأنه أدب مرارا فلم يتأدب، فأراد هذه المرة أن يؤدبه بأدب شديد وأن يعاقبه عقوبة أشد من عقوبة الجلد والحبس. ما هي؟ القتل؟ لا، هناك شيء مؤلم جدا على نفس أبي محجن لو فعل معه، وأدب شديد على قلبه. أتعرفون ما هو أيها الإخوة؟ إنه الحرمان من الجهاد في سبيل الله. هذا عند أبي محجن الذي لا يستطيع تحمله. انظر كيف كانوا يعيشون رضي الله عنهم وأرضاهم. فقام سعد رضي الله عنه وأخذ أبا محجن وقيده، ثم جعله قريبا من أرض المعركة بحيث يرى المجاهدين وهم يظفرون بالأجور، ويرى المجاهدين وهم يتساقطون شهداء في سبيل الله، فيعلم أنه محروم من هذا الفضل وهذا الخير. فوضع في أرض المعركة أو قريبا منها، وجعله ينظر إلى المجاهدين وهم يجاهدون في سبيل الله ويتألم لأنه لا يكون مشاركا لهم. ثم في يوم من أيام المعركة، لأن المعركة كانت أيام، دارت الدائرة على المسلمين وبدأ الفرس يقتلون فيهم في مذبحة عظيمة، وأبو محجن في قيده يعاني الأمرين، يريد أن ينفك من هذا القيد حتى يشارك في سبيل الله، وهو معروف عندهم بشجاعته وبطولته. فقال لسلمى زوجة سعد، وكان سعد لم يشارك في ذلك اليوم لقروح كانت في جسده، كان يطل من فسطاط الله على أرض المعركة ويرى المأساة والمصيبة التي حلت بالمسلمين وأبو محجن في قيده، فمرت زوجة سعد فقال أبياتا من الشعر يظهر فيها ألمه، وينادي ويخاطب زوجة سعد فيقول: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصاريع من دوني تصم المناديا، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا، فلله عهد لا يقاس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية، ففكي إثاري لا أبالك إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا. يا سلمى فكي إثاري وأطلقيني أقاتل في سبيل الله، فلله علي عهد إن سلمت أن أرجع وأضع نفسي في القيد مرة أخرى، وإن مت واستشهدت استرحت من شري. فرقت له ورحمته وأطلقت حباله فانطلق وأخذ فرس البلقاء وهي فرس سعد رضي الله عنه، انطلق بها متلثما لا يعرفه أحد لأنه كان مخلصا لله، ليس رياء ولا سمعة ولا يريد أن يشهر اسمه في الإعلام والمدح والثناء، لا، هو يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. فدخل متلثما في أرض المعركة وإذا به بعد قدرة الله تبارك وتعالى يقلب ميزان المعركة، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما والمقاتلين لما رأوا هذا الرجل أقبل إليهم وهو يشق الصفوف الكفار ويفري فيهم فريا ويقطع رؤوسهم، يدخل في وسطهم ويخرج مرة أخرى بشجاعة واستمسال عجيب، قال بعضهم هذا ملك أرسله الله إلينا. وسعد رضي الله عنه كان يطل كما ذكرت على أرض المعركة ويرى أبا محجن وهو لا يعلم أنه أبو محجن، لأنه يعلم أن أبا محجن في القيد، لكنه يرى الفرس فإذا هي فرسه فيتعجب ويقول الفرس فرس سعد. والضرب ضرب أبي محجن، كانوا يعرفون حتى طبيعة ضربه وقتاله، وأبو محجن في القيد، فهي معادلة عند سعد غير مفهومة. ثم لما دارت المعركة في صالح المسلمين رجع وتسلل مرة أخرى ولا أحد يعلم به ووضع نفسه في القيد مرة أخرى. فجلس في الليل سعد يحدث زوجته سلمى عما رأى ويتعجب ويقول حصل كذا وكذا وكذا وكذا، لكن هناك فارس ما ندري من هو فعل كذا وكذا. قالت ذاك أبو محجن. كيف الأمر؟ قالت فعلت كذا وكذا. فجاء سعد رضي الله عنه إليه وحل قيده وقال والله لا أحبسك ولا أجلدك في الخمر بعدها، بعد اللي فعلت اليوم اذهب، هذا الأمر بينك وبين ربك، لن أفعل لك شيء بعد اليوم. فقال وانظر إلى الهداية كيف تحصل للإنسان بعد طول المجاهدة، قال أبو محجر رضي الله عنه وأنا والله لا أشرب الخمر بعدها، قد كنت أشربها فتطهرني بالجلد والحبس، أما اليوم فإن شربتها فلم تطهرني لا يطهرني إلا النار، والنار من يحتمل نار جهنم، فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فكان هذا سببا في هداية هذا الرجل العظيم رضي الله عنه وأرضاه. نعود مرة أخرى، أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الصحابة رضي الله عنهم إذا وقعت منه الأخطاء بهذا المنظار، يحاول أن لا ينسى التاريخ وإنما يحرص عليه الصلاة والسلام على أن يعالج الخطأ في دائرته فقط. قارن هذا الأسلوب الراقي بما يحصل اليوم من بعض المنتسبين ربما إلى العلم الذين يفرون أعراض المسلمين ويتحدثون في الدعاة إلى الله والعلماء بكلمات بذيئة، وربما بعضهم يزعم أنها من باب التدين ومن باب الحرص على إظهار الحق وغير ذلك، ولا بأس إذا وقع من وقع في الخطأ أن يبين خطأه، لكن أن يتهجم عليه وأن يقال فيه ما يقال من أبشع الألفاظ وأخبث الأوصاف لأنه وقع في هذا الخطأ، فلا شك أن هذه ليست من الأخلاق التي دعا إليه الإسلام، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مع المخطئين. وانظر إلى هذا الموقف الذي نختم به في علاج النبي صلى الله عليه وسلم لخطأ وقع من أحد أصحابه، أيضا وقع في كبيرة من الكبائر، وهو ماعز الأسلمي رضي الله عنه، وخبره في صحيح مسلم وسنن الترمذي وغيرهما. هذا الصحابي متزوج ووقع في الزنا، وأنتم تعلمون أن الزنا في حق الإنسان المحصن عقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت. هذا الصحابي رضي الله عنه وقع في الزنا ثم ندم وتاب وأناب ولم يستطع أن يبقى حبيس داره، وإنما جاء بقدميه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. فأشاح عنه النبي صلى الله عليه وسلم، التفت، لا يحب أن يسمع هذا الكلام، لأن هذا الموقف خطأ من الصحابي. لا ينبغي الإنسان لو فعل مثل هذا الفعل أن يذهب بنفسه إلى الشرطة أو المحكمة أو غيره ويقول: أنا فعلت أو زنيت أو أني شربت الخمر فأقيم عليه الحد. لا، الأصل الإنسان يستتر بستر الله وأن يستغفر مما فعل، والله غفور رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه وقال: ويحك، استتر بستر الله. فجاء هذا الصحابي من وجهه، من قبالة جهة اليمين، ما اكتفى بهذه الكلمة، وإنما لا زال في قلبه الإيمان يغلي ويخاف من عذاب النار، يريد أن يقام عليه الحد، وهو يعلم أن الحد ليس أمرا سهلا، ليس الأمر كتابة تعهد أو سجن أو حتى جلد، لا، هذا رجمه بالحجارة حتى الموت وأمام الناس في مشهد يراه فيه البعيد والقريب. فجاء مرة أخرى قبالة يمناه فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. فيعرض عنه صلى الله عليه وسلم جهة ثالثة، جهة الشمال، ويقول: ويحك، استتر بستر الله. فيقول: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الرجل مصر على إقامة الحد، قال: لعل الرجل في عقله شيء. قال: أشرب خمرا؟ يسأل الصحابة، فقام أحد الصحابة فاستنكهه، يعني شمه، فما وجد فيه رائحة خمر، وجد فيه رائحة الإيمان والخوف من الله عز وجل، وجد قلبا يخفق بخشية الله عز وجل يخاف من عذاب النار. فقال: يا رسول الله، لم أجد به رائحة الخمر. قال: أبيه جنون؟ لعل الرجل مجنون. فقال من يعرفه من الصحابة: يا رسول الله، هو من أعقلنا، ليس بمجنون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر لا بد منه وأنه لا مناص عن إقامة الحد، فأمر به عليه الصلاة والسلام فرجم. لما رجم قال أحد الصحابة لصاحبه، يقول: أرأيت، اسمع الكلمة وانظر إلى عظمها، قال: أرأيت إلى هذا الرجل الذي لم تمنعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ ليته استتر بستر الله. الخطأ الآن هنا حديث عن الخطأ، الخطأ هنا من هذين الصحابيين، كيف تجرأ على هذه الكلمة العظيمة؟ من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في علاج المشكلة أنه كان يتحين الفرص الناسبة ليعطي من خلالها الدرس البليغ، لا يتكلم دائما كما هو شأن كثير منا فقط مجرد توجيه عام، لا، كان يحرص أحيانا ربما يؤجل العلاج إلى أن يحدث موقف معين، من خلال هذا الموقف يستغله النبي عليه الصلاة والسلام فيبين الدرس فيكون أبلغ في نفس المتلقي. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة من هذا الرجل وصاحبه، تركه، أراد أن يتحين فرصة عظيمة للعلاج. فسار الصحابة رضي الله عنهم في طريق من الطرقات فوجدوا أكرمكم الله حمار جيفة ميت شائل برجليه، فهنا استغل النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة ووقف عنده وقال، والصحابة معه، قال: أين فلان وفلان؟ يقصد الذين تكلم بتلك الكلمة، أين فلان وفلان؟ قالوا: نحن ذان يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. اسمع الكلمة، كلا من جيفة هذا الحمار. قالوا: غفر الله لك يا رسول الله، من يأكل من هذا؟ يعني كأنك تهيننا يا رسول الله، نأكل من جيفة حمار؟ من يأكل من هذا يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لن يأكلوا ويعلم بشاعة الأمر، لكن هنا أتى الدرس، فقال عليه الصلاة والسلام: ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إني لأراه الآن ينغمس في أنهار الجنة. هذا الذي زنى الآن يتقلب في أنهار الجنة، وأنتم وقعتم في عرضه ونهشتم عرضه، فانظر كيف ستكون هذه الكلمة ووقعها على نفس هذين الصحابيين رضي الله تعالى عنهما وأرضهم. هذا شيء من الأساليب والطرق التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الأخطاء التي تقع من صحابته، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يقتدي بهذا النبي الكريم ويأتسي به ويحشر في زمرته. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتتوفانا مع الأبرار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.